يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر بعون الله تعالى في التعليق على حديث اللؤلؤ والمرجان، سائلين الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله: كتاب الآداب. قال: باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. قال: حديث أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. قال: حديث جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
بدأ بكتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. وذكر في الحديث الأول أن رجلا دعا بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقصده رجلا آخر. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت قال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والأقرب مما ذكره العلماء أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن التكني بكنيته، أنه حال حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا نودي يعني مثل ما حصل هنا: يا أبا القاسم، فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: أعني رجلا آخر، فيكون فيه يعني عدم القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من عدم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يشتبه على الناس. فأما التسمي باسمه عليه الصلاة والسلام فإنه جائز حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كذلك. وقد سمى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه محمدا، وكان في الصحابة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قال العلماء، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. فالتسمي باسمه عليه الصلاة والسلام لا حرج فيه، وإنما النهي عن التكني بكنيته، وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر. والكنية كما هو معلوم كل اسم علم يسبق بأب أو أم، يعني أبو فلان، أبو محمد، أبو عبد الله، أم عبد الله، وهكذا. وكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. وفي الحديث إشارة إلى أن كنية النبي صلى الله عليه وسلم يعني منطبقة عليه في المعنى كذلك. فكثير من الناس قد يكون له كنية لكن لا توافق حقيقة حاله، لكن كنية النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أنا قاسم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأمور ويعطي كل واحد ما يليق به. قال العلماء عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا: سموا باسمي، سموا باسمي، هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ظاهر الأمر أنه على الإباحة، يعني أنه يجوز لكم أن تتسموا باسمي، وليس المقصود الأمر للوجوب هنا، إنما بيان أنه يباح لكم أن تتسموا باسمي، لكن أنهاكم أن تتكنوا بكنيتي. وفي الحديث الثاني وكذلك في الثالث حديث جابر رضي الله عنه أن شخصا من الأنصار رضي الله عنهم ولد له غلام فسماه القاسم، كأنه يريد أن يكنى بأبي القاسم لأنها كنية النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار قالوا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعم لك أو لا ننعمك عينا، يعني لا نحقق لك هذا المطلب والمراد أن نكنيك مثل كنية النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنت الأنصار، يعني في تعزير نبيها وتوقيره صلى الله عليه وسلم من أن يشاركه أحد في كنيته. ومثل ما ذكرنا هذا حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد مشروعية التسمية بأسماء الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هو من الأنبياء، فمشروعية التسمي بأسمائهم، وكذلك تنزيه الأنبياء وأسمائهم عما فيه سوء أو ظن أو خطأ أو مما لا يليق. وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسمية بعبد الرحمن لما قال سماه القاسم فقيل له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: سم ابنك عبد الرحمن. وهذا كما جاء في الحديث: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال النووي رحمه الله: وأما غير أبي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه، يعني سواء كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مات هذا مجمع عليه. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجوز التكني، يجوز التكني بأبي القاسم، وأما بعد وفاته فذلك جائز.
قال رحمه الله: باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوها. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.
في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، ابنة لعمر بنت كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، سماها جميلة. قال النووي رحمه الله: معنى هذه الأحاديث تغيير اسم القبيح أو المكروه إلى حسن، وقد ثبتت أحاديث بتغييره صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم، وتغيير هذا الأمر إلى أسماء أحسن من ذلك. وقد ذكر أن العلة في ذلك تدور بين أمرين: إما في معنى الأسماء وأنها فيها تزكية للنفس، مثلا هنا برة ونحوها، أو قال خوف التطير يعني التشاؤم من الأسماء القبيحة مثلا، كما لعله يأتي شيء منها. وهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. فقيل تزكي نفسها، قال الحافظ رحمه الله: أي لأن اسم برة أو لفظ برة مشتق من البر، وكذلك وقع في قصة جويرية رضي الله عنها، كره أن يقال خرج من عندي برة لما ذهب لها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقال له أن خرج من عندي برة، يعني الاسم. وقال في قصة زينب: الله أعلم بأهل البر فيكم. وفي البخاري قال الراوي: جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ سأله عن اسمه فقال: اسمي حزن أو حزن على اختلاف اللفظ. قال: بل أنت سهل، يعني أركان النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى تغيير الاسم. قال: ما أنا بمغير اسم سماه بأبي أو سمانيه أبي. قال ابن المسيب رحمه الله: فما زالت فينا الحزونة بعد. وهذا يعني فيه إشارة إلى مسألة تغيير الأسماء التي لها دلالات غير طيبة. نقل الحافظ عن الطبري رحمه الله قال: لا ينبغي التسمي باسم قبيح المعنى ولا باسم يقتضي التزكية، يعني الأسماء اللي معانيها سيئة قبيحة يبتعد عنها، ولا الأسماء التي فيها تزكية، يعني إلا ما جاء الإذن به وأنه له مقصد عام ونحوه، ولا باسم معناه السب، يعني الشتم والسب. ثم قال: ولو كانت الأسماء، يعني وإن كان الأسماء قد تكون إنما هي أعلام للأشخاص، يعني قد يقال عن فلان إنه كريم وهو ليس بكريم، ليس بالضرورة أن يكون في صفة فيه ولا يقصد بها حقيقة الصفة. قال: لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى، يسمع اسم قبيح فيظن أن هذه صفة له وأن هذا وصف له وأن في هذه الصفة السيئة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى إذا ما دعي به صاحبه يكون يعني شيئا طيبا، يكون صدقا، يكون فيه خير للإنسان. كذلك يعني من جهة نفس الإنسان تنشرح وترتاح للأسماء الطيبة، ويعني يصبح فيه شيء من عدم الارتياح للأسماء القبيحة والأسماء الشنيعة. وفي مسألة تزكية النفس على المؤمن أن يحذر من تزكية نفسه، بل يتهمها ويجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء إذا دعت الحاجة وأخبر عن شيء من الأمور التي يفعلها من الطاعات لحاجة معينة بغير قصد الرياء ولا السمعة فإن ذلك جائز. قالوا كما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عن صيامهم وعن أموره فأخبروا أنهم يفعلون كذا ويصوم مثلا 3 أيام أو يصوم يوما ويترك يوما وهكذا، فكان يسألهم ليرشدهم ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك.
ذكر هذا الباب، وفي صحيح مسلم نقل عن سفيان قال: مثل شاهان شاه أو جاء شاه شاه، وهي معناها عند العجم ملك الملوك، يعني هذا مثال أن أخنع الأسماء ملك الأملاك أو ملك الملوك. ونقل كذلك عن الإمام أحمد رحمه الله قال: سألت أبا عمرو عن أخنع، يعني ما معنى كلمة أخنع، فقال: أوضع. أخنع معناها أوضع، يعني أذل وأوضع الأسماء. وفي لفظ لمسلم قال: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، يعني الملك التام الكامل لله عز وجل. قال النووي رحمه الله: واعلم أن التسمي بهذا الاسم حرام، أن يحرم أن يسمي إنسان نفسه بملك الملوك أو ملك الأملاك وهكذا، وكذلك التسمي بأسماء الله عز وجل المختصة به، مثل قال: كالرحمن والقدوس والمهيمن، أو يطلق على نفسه لقب خالق الخلق ونحو ذلك. والمقصود أنه لا يجوز التسمي بالشيء الذي لا يناسب ولا يليق المخلوق، وإنما هو يليق بالله تبارك وتعالى، وهي التسمي بأسماء الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى هو حاكم الحكام فوق الملوك وفوق الناس جميعا تبارك وتعالى. وفي الحديث: التواضع مع جناب الله تبارك وتعالى، وعدم التسبي بما يكون فيه التكبر، أي اسم يدل على التكبر يبتعد عنه الإنسان. وقوله أخنع الأسماء مثل ما فسرها نقل التفسير عن الإمام أحمد لما سأل أبا عمرو قال: أوضع. قال العلماء: والجزاء في هذا من جنس العمل، يعني أنه أراد أن يرفع نفسه في الدنيا وتسمى بهذه الأسماء العالية، فكان جزاؤه أن أخفض مكانته الله تبارك وتعالى في الآخرة. فهذا الرجل قصده أن يرفع نفسه، أن يتعاظم على هذه التسميات، فقوبل نعوذ بالله من ذلك بنقيض قصده، فصارت عقوبته أن أوضع اسمه، كان اسمه أوضع الأسماء وأدناها منزل عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء: فأحب الأسماء إلى الله في المقابل ما فيها التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فكلما كان الاسم أقرب وأكثر خضوعا وتذللا لله كان أحب لله تبارك وتعالى، وكلما كان فيه الطغيان والجبروت والتكبر وغير ذلك من هذه الأمور القبيحة كان أوضع عند الله عز وجل، يعني مكانته سيئة عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى يعني في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، كما قال هنا يعني عند الله، قال: لا ملك إلا الله، كما جاء في اللفظ الآخر. فمالك يوم الدين يعني لا يستحق أحد أن يسمى ملك الأملاك وأن الملك بيده في الدنيا وفي الآخرة إلا الله تبارك وتعالى. فالملوك وصاحب المسؤولية في الدنيا ومن يكون مسؤول عن شيء فوقه من يكون مسؤولا عنه إلا الله تبارك وتعالى، فلا يستحق أحد هذا الاسم، كما جاء في الحديث: يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى: أنا الملك. يقول الله عز وجل: أنا الملك، يعني أنا المتفرد بالملك في هذا الموضع، حيث لا ينازعه أحد في هذا تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقالت أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. قال حديث أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. قال حديث أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. قال حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبي أسيد. قال ابنه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. قال حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير فطيم، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به.
ذكر هنا مسألة تحنيك المولود وذكر أحاديث فيها، فبدأ بحديث أنس رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر قد يكون يعني خاصة في بعض البلدان التي ليس فيها التمر قد يتعذر. قال فما في معناه وقريب منه، يعني من الأشياء التي فيها حلاوة، فيمضغ المحنك التمر حتى يصير مائعا، يعني فيسهل أن يضعه في فم الصبي المولود ويدخل هذا الشيء منه فيدخل إلى جوفه. قالوا ودخول التمر إلى معدته فيه فائدة في أول ما يدخل لصحته ولنحو ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك المواليد من الصحابة يأتون بهم فيحنكهم عليه الصلاة والسلام. ونبه العلماء هنا إلى مسألة، وهي أن من يقوم بتحنيك المولود عليه يعني أن يكون بعيدا عن بعض الأمراض، مثلا قد يكون شخص عنده بعض الأمراض في فمه أو أمراض جلدية ونحوها، قالوا يختارون الشخص الذي يعني حتى هو إذا علم من نفسه أنه فيه مثلا حمى شديدة ونحوها ويبتعد حتى لا يؤذي هذا الصبي لأنه صغير لا يتحمل. والحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، يعني كان مريضا، فذهب أبو طلحة رضي الله عنه لشأنه، ثم لما رجع كان الصبي قد قبض توفي، فسأل أم سليم فقالت هو أسكن ما كان، وهذه تورية منها رضي الله عنها لأنه لا شك هو في حال سكون كامل الآن بعد الوفاة، قبل الوفاة يتحرك يتألم الآن سكن، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما لأنها تزينت له رضي الله عنها، فلما فرغ قالت واري الصبي، يعني واره ادفنه وأدي هذا الأمر. فلما أصبح طبعا هنا جاء في الألفاظ أنه قال تركتيني حتى فعلت ثم أخبرتيني أن ابني توفي، ثم أخبر ذهب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني منكر هذا الأمر الذي حصل. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ حصل جماع يعني؟ فقال نعم. قال اللهم بارك لهما، فولدت غلاما، فقال يعني بعد الحمل ولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احفظه، يعني دعه عندك حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله معه التمرات فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذا، يعني لهما في هذا الولد. هذا الولد جاء في البخاري أنه خرج منه يعني ذرية هذا الولد الذي ولد، قال الراوي قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لها 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، يعني من ذرية هذا الابن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله باب لمن أو من لم يظهر حزنه عند المصيبة، يعني في أولها، وتحمل وصبر. وهذا في هذه القصة، قصة أم سليم رضي الله عنها، يعني فضلها رضي الله عنها وصبرها على البلاء والرضا بالقضاء، وفيه أن الصبر عاقبته حميدة، وأن من صبر خاصة عند أول الأمر له العاقبة الطيبة. وفيه كذلك استعمال المعاريض هنا، لأنها قالت مثل ما قال هو أسكن ما كان، فهذا جائز قال العلماء بشرط ألا يترتب عليه إبطال حق إنسان، إبطال حق إنسان يجوز في لهدف معين أو غرض معين، مثل ما فعلت هنا، أرادت أن الله عز وجل يعوضها خيرا على هذا الأمر الذي حصل، وهو كذلك. ثم قال ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه لما أتى بابنه وسماه إبراهيم وحنكه ودعا له بالبركة. في هذا الحديث جواز التسمية كذلك بأسماء الأنبياء كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال العلماء كذلك يدل على جواز التسمية يوم الولادة، مثل الحديث السابق سماه عبد الله، هنا سماه إبراهيم ودعا له بالبركة. فيه استحباب كذلك أن يدعى بالبركة للمولود عند تحنيكه. والحديث حديث أسماء بعد ذلك أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قالت فخرجت وأنا متم، يعني قرب الولادة، متم يعني مقاربة الولادة، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أرسلته إلى النبي أو أحضرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتمرة فمضغها. في الحديث فكان أول مولود ولد في الإسلام، يعني في المدينة، ففرح به الصحابة رضي الله عنهم فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم، فلما ولد عبد الله بن الزبير بالمدينة فرحوا لهذا الأمر فرحا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وابن الزبير له يعني فضائل وردت فيه هنا، مثل قال فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أنه أول مولود ولد بالمدينة يعني بعد الهجرة. ثم في حديث سهل بن سعد أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني شغله أمر عليه الصلاة والسلام والطفل في حجره، ثم أمر أبو أسيد بابنه فاحتمل، يعني قال للناس أعطوني الابن، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى من الشغل وانتبه، فسأل أين هذا الصبي الذي جاء، فقال أبو سيد قلبناه، يعني انقلب بمعنى رجعناه إلى البيت يا رسول الله. قال ما اسمه؟ فذكر له اسم وكان الاسم غير مناسب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكن اسمه المنذر. فهذا كذلك دليل على تغيير الأسماء إلى الأسماء الحسنة والطيبة. ثم في الحديث الأخير حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير فطيم، يعني بمعنى أنه مفطوم بمعنى لا يرضع، فهو كبير يعني نوعا ما، ليس طفلا صغيرا جدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويناديه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير تصغير النغر وهو نوع من الطيور كان يلعب به أبو عمير. في هذا الحديث من الفوائد، قال النووي رحمه الله في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، منها جواز تكنية من لم يولد له، يعني مثل ما تكنى بعض الصحابة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرهم، يكنى بكنية وليس له أولاد، هذا في حال أنه تزوج. كذلك الطفل الذي هو صغير سواء ولد يعني ذكر أو أنثى يكنى، مثل هنا أبو عمير، وأن ذلك قال العلماء ليس كذبا، يعني التكنية هنا ليست من الكذب. قال كذلك وجواز المزاح فيما ليس إثما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه. وفي كذلك جواز تصغير بعض المسميات، لما قال النغير تصغير للنغر فيجوز التصغير لبعض المسميات. كذلك قال جواز لعب الصبي بالعصفور، ف فهذا فيه دليل على أنه يجوز أن يلعب ببعض العصافير أو بعض الحيوانات الأليفة ونحوها أن يلعب بها. قال ويجوز يعني وأن ذلك دليل على أن الولي له أن يمكن ابنه من هذا الفعل بشرط لا يكون فيه أذى على هذا الطائر أو يعني حرمان له من الطعام والشراب ونحوها. وفيه كذلك جواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة، يعني يجوز أن يستخدم أسلوب السجع بالكلام الطيب لكن دون تكلف، لا يجعل هذا يعني تكلفا ويعني يكون حديثه دائما بهذه الطريقة اللي فيها تكلف. فهنا جاء السجع يعني كلاما يسيرا سهلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على ملاطفة الصبيان وتأنيسهم ويعني الابتسامة لهم، ومثل ما يقولون يعني أن مع كبر مقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء وكلم هذا الصبي بما يفهمه من الكلام وبموضوع يعني مهم له، بالنسبة له هذا موضوع كبير، فمثل ما يقولون اليوم في التربية تنزل إلى مستوى وتحادثه بحيث تجذب انتباهه إلى الأمور الطيبة. كذلك فيه بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق وكريم الشمائل والتواضع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال رحمه الله: باب الاستئذان. قال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك.
ذكر هذا الحديث في موضوع باب الاستئذان. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن بأن الاستئذان مشروع، وعليه يعني تظاهر الدلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة. والسنة أن يسلم، قال يعني السنة أن يسلم ويستأذن، سواء بالسلام أن يكرر السلام ثلاثا أو يسلم ثم مثلا يطرق الباب ونحوها. وفي لفظ لمسلم: أقم عليه البينة، يعني الآن قال: كنت في مجلس من الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، يعني خائف رضي الله عنه، يظهر عليه أن في أمر عظيم حصل. فقال سألوا فقال: استأذنت على عمر ثلاثا، كأن عمر رضي الله عنه أراده في أمر فاستأذن عليه ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت. فلما رجع يعني كان انتبه له فدعاه قال: ما منعك؟ يعني لماذا لم تأتي وتستأذن؟ قال: استأذنت ثلاثا، كأن عمر يقول له ظل واقف يعني واستأذن حتى لو أكثر من ثلاث حتى أسمعك يعني. قال: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يستدل بالحديث، قال: إن إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، يعني أنا فعلت ما وجهني إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم بهذا الحديث، فقال: والله لتقيمن عليه ببينة. وفي لفظ لمسلم: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك، يعني تشديدا من عمر رضي الله عنه. ومقصود عمر رضي الله عنه هنا التثبت من نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس التهمة للصحابي رضي الله عنه في هذا الأمر أبو موسى رضي الله عنه، كما جاء في الألفاظ: قال إني يعني أردت أن أتثبت، وأنه خشي أن الناس يتقولون على النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر. فلما قال هذا الكلام يعني أخبرهم بهذا الخبر، قال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، يعني هذا أمر مشهور عند الصحابة، حتى الصغار يعرفون هذا الأمر. ولذلك قال عمر رضي الله عنه مستغربا يعني كيف غاب عنه هذا الأمر وأنه كيف لم يسمع به، قال: إنه شغلني الصفق بالأسواق، أو ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، فلم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد له عند ذلك. وهذا الحديث فيه دليل على أن الاستئذان يكون ثلاثا، فإذا أذن للإنسان وإلا فليرجع. قال الحافظ رحمه الله: وادعى بعضهم أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد، يعني أن سبب الرد أنه ما كان يقبل الخبر من شخص واحد. قال الحافظ: وليس كذلك، لأن في بعض الطرق أنه أراد أن يتثبت، قال لم أتهمك ولكن أردت أن أتثبت، وفي بعض يعني قال لم أتهمك ولكن خشيت أن يقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ضرورة التحري في نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك عمل كبار الصحابة بالتجارة واكتسابهم لمعاشهم، مثل ما كان عمر رضي الله عنه أخبر عن نفسه أنه يعني اشتغل بالتجارة عن شيء من هذا الأمر. وفيه خضوع الصحابة رضي الله عنهم وتسليمهم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبولهم له. وفيه أن الرجل مع عظم مقامه وقدره قد يخفى عليه شيء من العلم، فالعبرة من علم، يعني حجة على من لم يعلم. قال العلماء هذا دليل على أن الاستئذان واجب، فليس لأحد أن يدخل على أحد بغير استئذان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، هذا هو الاستئذان، وذلك قبل الدخول، وأن يستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. واليوم الاستئذان قد يكون يعني باستعمال الجرس أو نحوها، وهذا قائم مقام الاستئذان، هذا المشروع للمسلم في هذا الأمر، وسيأتي شيء من الأحكام كذلك.
قال رحمه الله: باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا. قال: حديث جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها.
لهذا الحديث كره العلماء أنه إذا استأذن الشخص فسئل من بالباب، يعني كره العلماء أن يقول أنا، وإنما يعرف بنفسه، يقول أبو فلان أو أحمد أو عبد الله حسب الاسم المشهور والمعروف به، لأنه قالوا بهذا القول أنا ليس هناك فائدة، ما زال الإبهام يعني عند طرق الباب، لا يعلم من وراء الباب، ولما قال أنا لا يعلم من هو وراء الباب، يعني يعلم أنه إنسان لكن من هو ما زال الإبهام باقيا. قال الحافظ في نقله عن ابن العربي في حديث جابر قال: مشروعية دق الباب، ولم يعني يقع في الحديث بيان هل كان بآلة أو بغير آلة. وقال كذلك الحافظ، وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، يعني كان الصحابة يقرعونها هكذا بأظفارهم. قال: وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب. قال: وهو حسن لمن قرب مكانه من الباب، يعني من كان بيته صغير أو محل جلوسه قريب الباب، فمن الحسن أن يكون الطرق يسيرا بحيث يسمع ما يحتاج الطرق الشديد. وأما من كان في غالب أحوال الناس اليوم الباب بعيد عن محل الجلوس، فإنه إذا احتاج للطرق يكون بصوت أعلى، أو اليوم الأجهزة التي هي بالجرس ونحوها. قال: وفي هذا أدب الاستئذان، أن المستأذن أن يدق الباب ويستأذن، ولا يعني جاء من الآداب كذلك أن الإنسان إذا دق الباب ما يكون الدق بعنف وبصوت يزعج من في البيت. كذلك إذا استأذن أن يكون بعيدا عن محل النظر في الباب، يكون يقف يمينا يسارا بحيث إذا فتح الباب ما يكشف ما وراء الباب من نحوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جابر رضي الله عنه هنا قال: كأنه كرهها، يعني لما ردد النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها، لأنها لا تؤدي المطلوب كما مر. فحتى لو كان الشخص، قال بعض العلماء قد يظن الإنسان يعني لما يقول أنا يقول سيعرفني من صوتي، ها، فيظن نفسه معروف، فهنا يعني قد يظن نفسه معروف وهو يعني لا يعرف الصوت بعد ذلك. فالأسلم أن يقول ويعبر أنا فلان أو أنا أبو فلان حتى يزيل هذا الإشكال.
قال رحمه الله: باب تحريم النظر في بيت غيره. قال: حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. قال: حديث أنس بن مالك. قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.
ذكر هنا أمر يتعلق بالاستئذان، وهو النظر في بيت الآخرين دون إذن، وقال كان اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجحر هنا يعني الخرق الذي يكون في الباب لما يقرب العين منه فينظر ما وراءه. اطلع رجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرة، المدرة حديدة كان يسوي بها شعره عليه الصلاة والسلام، قيل مشط أو شبيهة بالمشط، وفي لفظ مسلم يرجل به رأسه، يرجل النبي صلى الله عليه وسلم به رأسه. في الحديث الثاني بمشقص أو مشاقص، هي نصل السهم ونحوها، فاستعمله لذلك الأمر. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر، معناها أن الاستئذان مشروع ومأمور به، وإنما جعل يعني إنما أمر به واعتبر جائزا أو اعتبر مطلوبا من الإنسان لئلا يقع البصر على أمور محرمة، فلا يحل له أن ينظر في جحر الباب أو حتى لو يفتح الباب قليلا، أي شيء لم يؤذن له به لا يفعل، سواء كان باب أو جدار أو نحوه، أو يعني حتى كذلك في مسائل أخرى يبتعد عن النظر إلى بيوت الناس دون إذن. وفي الحديث كما قال النووي: جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، قال لو رماه به وتطور الأمر فلا ضمان عليه، وهذا فيه التشديد في هذا الأمر. وظاهر الحديث أنه لا يشترط الإنذار والتحذير، وقال بعض العلماء لا بد من إنذاره. ثم في الحديث الثاني قال يعني الحديث الأخير قال: لو اطلع في بيت أحد ولم تأذن له خذفته. الخذف هنا قالوا الرمي بالحجارة من بين الأصابع بأي طريقة كانت، هكذا أو نحوها، يعني أن يرميه بالحجارة بقوة فقد يصيب عينه. المقصود أن في الحديث الإشارة إلى الحكمة من الأمر بالاستئذان، وهي أنه حماية البصر من نظر إلى العورات وإلى ما لا يجوز الاطلاع عليه بغير إذن صاحب البيت. وهذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر أو من أجل البصر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا فيه يعني كما يقول العلماء مثال على العلة المنصوصة، يعني التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أن سبب هذا الحكم هو ما يتعلق بالبصر والنظر. فليس المقصود أنك تفتح الباب وتقول أنا فلان ثم تدخل في وسط البيت وتظن نفسك استأذنت، لا، الاستئذان أيضا في النظر كذلك. قال بعض أهل العلم: يدل على الاستئذان من أجل البصر، وأن بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أجل البصر. طيب قالوا: الأعمى هل يجب عليه أن يستأذن على أهله إذا أراد الدخول مثلا؟ قالوا: لا جناح عليه في الدخول بغير استئذان في أهله، يعني يدخل مباشرة دون أن يطرق عليهم الباب لأنه لا يراهم كذلك. لكن طيب غير الأهل يتعلق بغير النظر، الآن في أمور أخرى، في حقوق أخرى غير النظر، فيمتنع يجب عليه أن يستأذن عند الدخول لغير أهله، لكن الأهل كما يفهم من الحديث. والسنة إذا دخل أن يسلم على الموجودين، يعني حتى لو لم يستأذن يسلم بصوت مرتفع حتى يعلموا أنه جاء. وفي الحديث الترغيب في إصلاح الشعر وإكرامه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرجل ويصلح من شعره. وفيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل البيت. في الحديث: اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، يعني يريد أن يعمل معه هذا العمل لأنه فعل ما لا يجوز له وتطلع بغير استئذان. ففي الحديث كذلك مشروعية الاستئذان وغير ذلك من الآداب الشرعية.
قال رحمه الله: كتاب السلام. قال: باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
ذكر هذا الحديث ونقل عن ابن عبد البر وغيره نقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض، يعني أنك تبدأ وتسلم هذا سنة، وقال بعض العلم هو سنة مؤكدة، يعني خاصة مع الأشخاص الذين يعني يلتقي بهم الإنسان وبينهم بينه تواصل، فهنا يتأكد إبداء السلام، وأن رده فرض يعني واجب على الإنسان. قال النووي رحمه الله: هذا الذي جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسلم الراكب على الماشي، يعني يبدأ من يبدأ بالسلام؟ قال يبدأ يعني الراكب هو الذي يبدأ إذا مر على شخص يمشي، والماشي يسلم على القاعد، كذلك الراكب يسلم على القاعد، من دلالة الحديث، والقليل على الكثير هم الذين يبدأون. قال: هذا كله على الاستحباب والأفضلية، ولو عكسوا جاز ولكن كان خلاف الأفضل. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير، يعني من يبدأ بالسلام؟ الصغير هو الذي يبدأ بالسلام. فهذا من آداب السلام، كون الراكب يبدأ بالسلام على الماشي، والمار يبدأ بالسلام على القاعد، والقليل يبدأ بالسلام على الكثير. قال العلماء: ولو عكسوا فازوا بالأفضلية، يعني لو الكبير هو الذي سلم وبدأ، هو الذي فاز بأفضلية السلام وابتداء السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يهجر أخاه، قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فمن ذلك قال العلماء: الذي يبدأ بالسلام هو يعني متفضل وفاز بهذا الأمر. والمقصود من السلام هو إشاعة التعارف والتآلف والتعاون على الخير والتواصي به، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. كذلك الأحاديث كثيرة في أفضلية السلام والعناية به. وذكر بعض أهل العلم هنا في مسألة، وهي مسألة إذا التقى شخصان في الدرج، يعني أحدهما نازل والآخر صاعد، قالوا النازل من الدرج هو الذي يبدأ بالسلام، وإن سلم ذاك مثل ما مر. فالحديث فيه كما يقال يعني تنظيم من يبدأ بالسلام، من الذي يبدأ بالسلام، حتى لا يقع الاختلاف بين الناس، وإن حصل العكس فقد خالف الأفضلية. يعني
قال رحمه الله: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
ذكر هنا الحديث، وقد مر يعني شيء من هذا الكلام من هذا الحديث فيما سبق، وذكر هنا المراد حق المسلم للمسلم رد السلام. حقوق المسلم كثيرة، ومن هذه الحقوق خمس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: رد السلام، وعيادة المريض يعني زيارته، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وخاصة للولائم الأعراس ونحوها، وتشميت العاطس الرد عليه. لذلك يقول العلماء أن ترك السلام يعني إبداء السلام أو الرد عليه هو من أسباب التهاجر والقطيعة والوحشة بين الناس. فالغالب إذا سلمت على شخص ولم يرد يصيبك شيء من يعني الضيق ونحوها، فلذلك من الحقوق أن يرد السلام، والمطلوب الاهتمام بأداء هذه الحقوق والسعي في تكميلها، فهي طريق للتعاون والمحبة بين المسلمين والتواصي بينهم بالخير. فرد السلام مثل ما جاء واجب، وابتداؤه الأقرب أنه سنة مؤكدة.
قال رحمه الله: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم.
ذكر هنا باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، يعني بدأوا بالسلام، لكن لا يقال لهم وعليكم السلام، بل يقال عليكم أو وعليكم. ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيه أخلاط كما جاء في الحديث، يعني فيه مسلمون وفيه غيرهم من المشركين ونحوهم، ويكون المقصود بالسلام المسلمون، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. ثم يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يقول أحدهم السام عليك، يعني الموت عليك، فلذلك يكون الرد وعليكم. ثم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، ففهمتها، وفي لفظ فطنت لها، يعني فهمت ماذا يقصدون، فردت عليهم يعني لغضبها ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ فهو يقول لها يعني: ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم ما قالوا. ثم يعني بين هذا الأمر. فهذا الحديث فيه عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال حلمه وصبره عليه الصلاة والسلام، وملاطفة الناس وعدم يعني الرد على المسيء ما لم تدعو حاجة إلى الرد في هذا الأمر. وفي الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب بما يرد الأمر على من أساء، ولم يعني يصنع من هذا الأمر يعني ما يدعو إلى الجدال ونحوه. قال النووي رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، يعني ينتبه للكلام لكن يعدي هذا الكلام حتى لا يدخل في أمور تضيع عليه وقته وجهده ويشتغل بما ينفعه في دنياه وآخرته. قال أهل العلم: متى بدأوا بالسلام وجب الرد عليهم بقولنا وعليكم، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا مانع بعد ذلك أن يقال: كيف حالك، كيف أولادك، لا سيما إذا كان هناك مقصد من باب الملاطفة لأجل الترغيب في الإسلام والدعوة إليه. وكذلك لا حرج في الابتداء بغير السلام، يعني أن يبدأ بصباح الخير مساء الخير، خاصة إذا احتاج إلى ذلك. قال العلماء: السلام أخص من التحية، يعني التحية عامة، التحية قد تكون بالسلام وقد تكون بغيره، فالتحية العامة لا بأس بها ولا حرج فيها.
قال رحمه الله: باب استحباب السلام على الصبيان. قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
في مسلم لرواية هذا الحديث ما يدل على عناية الصحابة والتابعين بالعمل بالعلم الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، مر بصبيان ثابت فسلم عليهم. وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. فكلهم فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به، أنه مر بصبيان فسلم عليهم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والصبيان الصغار الغلمان دون البلوغ ونحوهم. وفيه استحباب السلام على الصبي أو الصبيان المجموع المميزين، والذي يعني من هذا الأمور ومن فضله أن فيه التواضع وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبث السلام بين الناس كافة، وفيه كمال شفقته عليه الصلاة والسلام. واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان. وفي سلامه عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الصغار فيه خلق عظيم وأدب شريف وتدريب لهم على التواصل يعني مع الكبار ومعرفة السنة والعمل بها، حتى إذا بلغوا صار عندهم علم بهذه الآداب الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث دليل على مشروعية السلام على الصبيان، وأن المسلم إذا مر عليهم سلم عليهم حتى يتعلموا ويستفيدوا. قد يرى الإنسان وهو في طريقه إلى الصلاة مجموعة من الصغار قد يلعبون كذا، يسلم يلاطفهم ينصحهم بالذهاب إلى المسجد حتى يعني يتقبلوا هذا الأمر بطريقة طيبة، لا يظنون أنهم يعني لا يؤبه لهم وليس لهم قيمة وأن الناس لا تهتم بهم، بل يقومون إذا وجد منهم شيء من الكلام الذي لا يليق أو الفعل ونحوه فيعلمون هذه الأشياء.
قال رحمه الله: باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه وإن العرق في يده، ما وضعه فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن.
قوله يعني في الحديث: وكانت، قول من المؤمنين عائشة، كانت امرأة جسيمة، يعني عظيمة الجسم. وفي مسلم: كانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما، يعني تتعداهن وتطول عليهن. لا تخفى على من يعرفها، يعني من كان يعرفها قبل الحجاب ويراها بعد ذلك، وإن كانت يعني متلفعة بثيابها ولو رآها في ظلمة الليل سيعرف الهيئة الجسم بشكل عام. فلما خرجت قال لها عمر رضي الله عنه ذلك: خرجت لقضاء حاجتها، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو يتعشى وفي يده عرق. العرق هو العظم الذي فيه بقية لحم فيأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم ما يدل على أن فعل عمر رضي الله عنه وما قاله كان من قبيل حرصه على نزول الحجاب وفرضية هذا الأمر. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب في لفظ، ففيه منقبة ظاهرة لعمر رضي الله عنه من حرصه على هذه الأمور وعلى إبعاد الفتنة ونحوها، وفيه التنبيه لهذا الأمر، وفيه كذلك جواز تعرق العظم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على الجواز. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت وقالت له هذا الأمر فقال لي عمر كذا وكذا، فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، يعني أنزل الله عليه الوحي: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. ففيه دليل على جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان في الموضع المعتاد في البلد، ولا يحتاج في هذا الأمر إلى إذن لأنه مما أذن فيه الشرع. لكن هذا الأمر يعني إنه قد أذن لكن، هذا الأمر كان في السابق لأنه لم تكن البيوت فيها الكنف أو الحمامات ودورات المياه، لم تكن تبنى في البيوت، فكانوا الناس يخرجون إلى المناطق في خارج البلد، إما إلى المنطقة المنخفضة أو أحيانا كما في هذا الحديث المناطق الواسعة البعيدة فيكون فيها قضاء الحاجة. لكن اليوم الناس تقضي يعني هذا الأمر في البيوت فلا يحتاج إلى هذا الأمر ولله الحمد، هذا من فضل الله عز وجل. وفي الحديث غيرة عمر رضي الله عنه على أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الطاعة على قدر الاستطاعة دون إفراط أو تفريط، يعني في أمر ما يتعلق بإذن الزوج ونحوه. وفيه ما يدل على جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للحاجة لما كلمها عمر رضي الله عنه، لكن إذا خشي الإنسان الفتنة فيبتعد عن هذا الأمر. واستدل بعض أهل العلم هنا قالوا فيه ما يدل على جواز وعظ الرجل أمه في الدين. قالوا لماذا؟ لأن سودة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين، لكن لا شك مع الأدب والملاطفة وحسن النصح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما جاء في الألفاظ أن عمر كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احجب نساءك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يفعل هذا الأمر. قال العلماء كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزل هذا الأمر من الله عز وجل بالوحي من الله تبارك وتعالى، فكان ينتظر الوحي في هذا الأمر من الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.